حديث سلمة بن المحبق، هذا أخرجه ابن حبان كما ذكر الحافظ من طريق جون ابن قتادة عن سلمة، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى في غزوة تبوك على بيت في فنائه قربة معلقة، أتى على بيت في فنائه قربة معلقة، فاستسقى يعني طلب الماء، فقالوا أو فقيل له إنها ميتة، يعني إن هذه القربة جلد ميتة، فقال ذكاة الأديم دباغه، فقال ذكاة الأديم دباغه، هذا لفظه عند ابن حبان. وكما قلنا إن الحديث من رواية جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق، وجون لم يوثقه إلا ابن حبان، جون لم يوثقه إلا ابن حبان، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيحين إلا الصحابي اللي هو سلمة، صحابي سلمة فإنه لم يخرج له الشيخان ولا أحدهما، لم يخرج له الشيخان ولا أحدهما. إذن المقصود من عدا الصحابي من رجال الإسناد رجال الشيخين إلا جون ابن قتادة فإنه لم يوثقه إلا ابن حبان. وأخرجه أحمد بهذا الإسناد بلفظ مقارب للفظ المصنف، وهو دباغها ظهورها أو ذكاتها، دباغها ظهورها أو ذكاتها. أما اللفظ الذي ذكر الحافظ عندنا اللي هو دباغ جلود الميتة ظهورها، فقد تبين لكم من خلال سياق الحديث بكامله أن هذا ليس لفظ الحديث عند ابن حبان، إنما الحديث الذي ذكر الحافظ عند ابن حبان ولكنه من حديث عائشة، من حديث عائشة، وبهذا يتبين وهم آخر الحافظ حيث أنه عزل اللفظ المذكور إلى ابن حبان من حديث سلمة، بينما هو عند ابن حبان من حديث عائشة، وبالرجوع لابن حبان يتبين الفرق بينهما، يعني ابن حبان ساق الحديثين، ساق حديث سلمة وحديث عائشة، لكن حديث سلمة بل لفظ المذكور لا يوجد عند ابن حبان، إنما لفظ كما أسلفت قبل قليل ذكاة الأديم دباغه، لكنه قريب من لفظ أحمد اللي ذكرنا، وهو دباغها ظهورها أو ذكاتها. أما الحديث الثالث فهو حديث ميمونة، أو قبل أن ننتقل بقي الكلام على الحكم على الحديث، الحافظ كما تلاحظ نقل تصحيحه عن ابن حبان مكتفيا به، والحق أنه قد يتبادر إلى أنه صحيح لذاته مع أنه ليس صحيحا لذاته، إنما هو صحيح لغيره، لأن العلماء تكلموا في جون ابن قتادة، فالذهبي نقل في الميزان عن الإمام أحمد أنه قال لا يعرف، أنه قال لا يعرف، وقال في التقريب حافظ في التقريب قال مقبول، بينما ذكر المزي في تهذيبه
نقل عن علي بن المديني أنه قال معروف، أنه قال هو معروف. ثم نقل أيضا المزي عن المديني من موضع آخر أن المديني لما عدد شيوخ الحسن البصري المجهولين، أنه مر علينا أنه روى عنه الحسن البصري، علي بن المديني في موضع آخر لما عد شيوخ الحسن البصري المجهولين ذكر منهم جون ابن قتادة، وذكر منهم جون ابن قتادة. فالمقصود بهذا أن جون هذا مختلف في هل هو معروف أو ليس بمعروف. الترمذي ساق حديثه في العلل الكبرى، ومعلوم أن العلل الكبرى للترمذي لم يطبع، بعضهم يقول أنه مفقود، لكن بواسطة النقل العلماء يقولون عن أنه ساق الحديث في علله الكبرى وقال لا أعرف لجون ابن قتادة غير هذا الحديث ولا أدري من هو، ولا أدري من هو. فهذا يعني قد يرجح القول بأنه مجهول. فالمقصود بهذا أن الحديث فيه هذا الراوي المتكلم فيه، لكن على أي حال الحديث له شواهد، أقول له شواهد تؤيده وتشهد لصحته، أو شواهد تؤيده وتشهد لصحته. أما الحديث الثالث فهو حديث ميمونة، حديث ميمونة كما قال الحافظ أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد الله ابن مالك ابن حذيفة، من طريق عبد الله ابن مالك ابن حذيفة عن أمه العالية بنت سبيع أنها قالت كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت، فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت لها ذلك، فقالت لي ميمونة لو أخذت جلودها فانتفعت بها، فقالت أو يحل ذلك أو يحل ذلك؟ قالت نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، مر على رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لفظ الحديث الذي معنا لو أخذتم ذهابها إلى آخره. فهذا هو سياق الحديث وهذا هو إسناده. عبد الله بن حذافة هذا ابن مالك بن حذافة لم يوثقه إلا ابن حبان، أما أمه العالية فقد رأيت في الثقات وفي تاريخ الثقات للعجلي أنه قال مدنية تابعية ثقة، هذه العالية بن سبيع مدنية تابعية ثقة، ويبدو أن الذهبي اعتمد هذا الكلام، ولهذا قال عنها في ميزان الاعتدال روت عنها ميمونة وتفرد بالرواية عنها ولدها اللي هو عبد الله ابن مالك بن حذافة، تفرد عنها بالرواية ابنها لكن وثقها العجلي، لكن وثقها العجلي. والحافظ كما تلاحظ سكت عن الحديث، سكت عن الحديث لكن له ما يشهد له، وقل له ما يشهد له. وبالجملة أحاديث ببعض، وإن كان في بعضها أو في بعض رواتها بعض الكلام، لكن هذا لا يؤثر، فإن بعضها يشد بعضا، وبعضها في الصحيح كما ذكر الحافظ. ومما ورد أيضا في الصحيح، وهذا ما ذكره الحافظ وهو مهم لأجل يعلم أن حديث الدباغ إن قد وردت في الصحيحين خلافا لصنيع نعم الحافظ في البلوغ، وقد انتقد النووي هذه النقطة على العلماء. فقد ورد في صحيح البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. قال هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. أخرجه البخاري، وأخرجه مسلم بنفس الإسناد، ولكن لفظ مسلم هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. الوجه الرابع، أو الثالث، شرح الألفاظ. قوله اللفظ الأول قوله إذا دبغ، الدباغة مصدر، دبغ الجلد يدبغه دبغا ودباغة، والدباغة إزالة النتن والرطوبة من الجلد بمواد خاصة. والدباغ والدبغ هو ما يدبغ به مثل القرض أو الأرطى، هذا يسمى دباغ، يسمى الدبغ. ولهذا يقولون الجلد في الدباغ، الجلد في الدباغ، يعني الجلد في المواد، قد وضع في المواد التي يدبغ بها. أما الدباغة فهي اسم للصنعة، قال فلان يمتهن الدباغة، اسم للصنعة، وقد يكون مصدرا كما ذكرت قبل قليل، يصلح أن يكون مصدرا للدبغ. اللفظ الثاني إذا دبغ الإهاب، الإهاب بكسر الهمزة، وجمعه أهب من الكتاب وكتب، ويجوز الفتح، يكون الجمع أهب بفتحهما. والإهاب على المشهور عند علماء اللغة اسم للجلد قبل أن يدبغ، اسم للجلد قبل أن يدبغ، وهذا يدل عليه سياق الحديث، لأن الحديث يقول إذا دبغ الإهاب، إذا دبغ الإهاب. ولهذا نقل أبو داود في سننه عن النضر بن شميل هذا الكلام، أن الإهاب اسم للجلد قبل أن يدبغ. قال وإذا دبغ سمي شنا وقربة، إذا دبغ سمي شنا وقربة. واللام أو ألف في قوله الإهاب للجنس، واللي يدلنا على أن للجنس الرواية الثانية، ولهذا يبدو لي والله أعلم أن الحافظ أورد رواية أبي داود مع أنها ما أتت يعني بشيء جديد بالنسبة لرواية مسلم، لكن يبدو أن الحافظ يريد أن يبين العموم، لأن قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر أي من صيغ العموم، فكأنه أراد تفسير ال في قوله الإهاب. ولهذا صار الحديث عمدة القائلين كما سيأتي بأن الدباغ يطهر جميع الجلود، أن الدباغ يطهر جميع الجلود ولا يستثنى شيء، أخذ بهذا نعم العموم. قوله فقد طهر يجوز في لها وجهان، فقد طهر والنووي في شرح المهذب في موضعين الطهارة رجح الفتح فقد طهر. وما هو الطهر؟ الطهر زوال الدنس والنجس، هذا الطهر زوال الدنس والنجس. طيب أخذنا الآن كم لفظ؟ ثلاثة الفاظ. طيب الرابع قوله طهورها دباغها، طهورها يجوز ضم الطاء وفتحها، يجوز طهورها ويجوز طهورها، والفرق إن كانت بالضم فالمراد تطهيرها دباغها، إن كانت بالضم، وإن كانت بالفتح طهورها دباغها فالمراد أداة تطهيرها، مثل ما يقال للوضوء نعم والطهور والسحور، إذن طهورها يعني ما تدبغ به، طهورها دباغها يعني ما تدبغ به هو طهورها، هذا المعنى. إذن الفرق بين الضم والفتح إن الضم هو العملية اللي عملية التطهير، تطهيرها دباغها هذا الضم، والفتح يراد الوسيلة التي دبغت بها مثل الأرطى أو القرض أو غيره مما يستعمل للدبغ. اللفظ الخامس قوله لو أخذتم إهابها، لو هنا تحتمل معنيين، إما أنها للتمني فتكون بمعنى ليت، يعني ليتكم فخذتم إهابها، وإما أن تكون شرطية والجواب محذوف، والتقدير لو أخذتم إهابها لكان حسنا. ذكر هذا السندي بحاشيته على النسائي. اللفظ السادس قوله يطهرها الماء والقرض، قالوا إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرض. الآن الضمير هذا يطهرها أليس ظاهره أنه يعود على الميتة؟ لأنه لو أريد الجلد قال يطهره، لما قال يطهرها صار الظاهر أنه يعود على الميتة، ولا ريب أن هذا غير مراد، أقول لا ريب أن هذا غير مراد، لأن ما هو الموضوع موضوع الميتة، الموضوع موضوع الإهاب. فهذا لابد فيه من أمرين لأجل يزول الإشكال، إما أنه على حد مضاف وأن معنى يطهرها أي يطهر جلد الميتة، يطهر جلد الميتة، فلما حذف المضاف صار يطهرها أي الميتة، لكن لابد من المضاف لأن الكلام في إيش كلام في الجلد. إذن يصير التقدير يطهرها أي يطهر جلد الميتة كذا. أو يقال إن الضمير يعود على الجنس والتقدير يطهرها أي الأهب، الإهاب يجمع على أهب كما مر. يصير معنى المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يطهرها الماء والقرض، يطهر ماذا؟ يطهر الأهب الماء والقرض. يصير المراد هنا الجنس، يصير المراد هنا الجنس. فالمقصود أنه إما أن يقدر مضاف والتقدير يطهرها أي يطهر جلد الميتة، أو أن الضمير يعود على الجنس المفهوم من السياق، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يطهر الأهب الماء والقرض. اللفظ السابع والأخير قوله القرض بفتحتين، حب معروف يخرج في غلف مثل العدس، شبيه بالعدس، يعني يخرج في غلف يزال الغلاف ويستعمل للدبغ. قالوا يؤخذ من شجر العظاه، من شجر العظاه، ويقوم مقامه الأرطى وما يشبه الأرطى، لأن النص على القرض لا يدل على أن ما سواه لا يجزي، لا يدل على أن ما سواه لا يجزي، لكن ذكره إما أنه لمجرد التمثيل مثال يعني مما يدبغ به مثل القرض، أو لأنه هو المشهور في ذلكم الزمان، أو أنه هو المشهور في ذلكم الزمان. وفي هذا الزمان صار الدباغ بواسطة المصانع الكبيرة، بواسطة مواد مستحضرة، والكل جائز، لأن المقصود بالدباغ كما مر إزالة الرطوبة وإزالة النتن، فبأي شيء حصل يكفي، فبأي شيء حصل يحصل المراد وهو الدبغ. إذن ليس للدبغ نعم أشياء مخصوصة، لأن المقصود الطهارة. الوجه الرابع في الحديث، حديث ابن عباس الأول دليل على أن أي إهاب دبغ فقد طهر، على أن أي إهاب دبغ فقد طهر، أخذا من قوله إذا دبغ الإهاب الاستغراقية، وأخذا من صيغة العموم أيضا الثانية وهي قوله أيما إهاب، سواء كان الجلد من حيوان طاهر في حال الحياة كالإبل والبقر والغنم، أو كان من حيوان غير طاهر كالكلب والخنزير. وهذا القول الذي هو التعميم في الطهارة بالدبغ هو قول داود بن علي، وهو قول الظاهرية عموما، وقد انتصر لهذا القول الشوكاني في نيل الأوطار، انتصر الشوكاني في نيل الأوطار للقول بأن الدباغ يطهر جميع الجلود، قال لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب لم يفرق فيها بين الكلب والخنزير وما عداهما، لم يفرق فيها بين الكلب والخنزير وما عداهما. وقال أيضا أنه تقرر في الأصول أن العام لا يقصر على سببه، أن العام لا يقصر على سببه، فلا يصح تمسكهم بكون السبب شاة ميمونة، اللي تمسك أصحاب القول الآتي. فالشوكان يرى أن العبرة بصيغة العموم، وليست العبرة بأن هذا العموم قيل بسبب قيل بسبب شاة ميمونة. الوجه الخامس، استدل بحديث سلمة ابن المحبق وميمونة من قال إن الدبغ يطهر جلد الميتة التي تحلها الذكاء، من قال إن الدبغ يطهر جلد الميتة التي تحلها الذكاء، وهي كل حيوان مأكول اللحم. قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دباغ جلود الميتة، دباغ جلود الميتة ذكاتها، دباغ جلود الميتة ذكاتها، فشبه الدبغ بالذكاة، والذكاة لا تؤثر إلا في مأكول اللحم، فكذا الدبغ لا يؤثر إلا في مأكول اللحم، لأن المشبه يأخذ حكم المشبه به. ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الدبغ بالذكاة، فإذا كانت الذكاة لا تنفع إلا في مأكول اللحم، فالدبغ أيضا لا ينفع إلا في مأكول اللحم. هذه وجهة نظر أصحاب القول الثاني الذين يقولون إن جلد الميتة لا تؤثر فيه الذكاة الدبغ إلا إذا كان من حيوان تؤثر الذكاة فيه. وقد نسب النووي هذا القول إلى الأوزاعي وابن المبارك وإسحاق وأبي ثور، وهذا قول أيضا في مذهب الحنابلة، رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ عبد الرحمن السعدي الشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع، يقولون أما ما لا تحله الذكاة فلا يطهر بالدبغ، فلا يطهر بالدبغ، وإن كان طاهرا في حال الحياة كالهرة، إن كان طاهرا في حال الحياة كالهرة، فالهرة لا يطهر جلدها بالدبغ، لأن الذكاة لا تؤثر فيها، وهي إنما جعلت طاهرة في حال الحياة من أجل مشقة التحرز منها، فإذا ماتت عادت إلى الأصل الأصيل له وهو النجاسة، فلا يكون الدبغ مطهرا لجلدها. والقول بأن الأحاديث عامة يدخل في ذلك جميع أنواع الجلود لا يخلو من قوة، أقول لا يخلو من قوة، لكن أظهر الأقوال كما يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله أظهر الأقوال وأقربها للصواب أن ذلك فيما يؤكل لحمه، أن ذلك فيما يؤكل لحمه، وأن الورع يقول يقتضي ترك ما سوى ذلك، وأن الورع يقتضي ترك ما سوى ذلك عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا هو الأحوط والأقرب في هذه المسألة. وإباحة جلد الميت بالدباغ هذا من رحمة الله تعالى بعباده، فإنه قد يوجد أناس من الفقراء أو من أهل البادية من قد يحتاجون جلد الميتة كما في الإنصاف. المذهب عند الحنابلة أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة، كما تذكرون هذا منصوص عليه في عبارة في متن الزاد: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. فهذا هو المذهب وهذا هو دليلهم. هذا الحديث نقول لا يعارض الحديث الدالة على أن الدباغ يطهر، لأن هذا الحديث معلول. قد ذكر العلماء أن في سنده اضطرابا وفي متنه اضطرابا، وصحابيه مختلف فيه. فهذا الحديث جاء من طريق ابن أبي ليلى يرويه تارة عن عبد الله بن عكيم، ويرويه تارة عن أشياخ من جهينة. الاضطراب في المتن، ورد هذا الحديث أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر، وفي رواية بشهرين، وفي رواية بأربعين يوما، وفي رواية بثلاثة أيام. هذا اضطراب في المتن. في الصحابي أيضا من العلل أن عبد الله بن عكيم هذا مختلف في صحبته، اختلف في صحبته، فقد قيل أنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقول أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذه العلل توهن من هذا الحديث ولا تجعل يقف في مقابلة الحديث الدالة على أن الدباغ يطهر. فبالإضافة إلى أنها أصح فهي أنفع للأمة، حديث الدباغ، وأقرب أيضا إلى أصول الشريعة وإلى قواعدها، فإن إباحة الدباغ وأنه يطهر أنفع للأمة من كونه لا يطهر. أقول من كونه لا يطهر، على أن من أهل العلم من دافع عن الحديث وأجاب عن هذه العلل بإجابات لا يتسع لها المقام، لكن قال العلماء إن صح هذا الحديث فإنه لا يعارض حديث الدباغ، لا يعارض حديث الدباغ، لأن الحديث يقول ألا تنتفعوا من الميت بإهاب، ومعلوم أن الإهاب كما أسلفنا اسم للجلد قبل الدبغ. يكون الحديث محمولا على أنه لا يجوز لكم أن تنتفعوا بالجلود قبل دبغها. وصف الحافظ بن حجر هذا الجواب بأنه من أقوى الأجوبة، يعني على القول بصحة الحديث، وعلى هذا يزول الإشكال أو التعارض على القول بصحة الحديث. الوجه السابع والأخير في حديث ميمونة وما قبله دليل على جواز استعمال الجلد بعد الدبغ في اليابسات، القمح، شعير، وفي المائعات كالماء السمن والعسل واللبن ونحو ذلك. وما أخذ هذا من الأحاديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: دباغها طهورها، وأيما إهاب دبغ فقد طهر فقد طهر. فهذا دليل على أن الإهاب إذا دبغ صار طاهرا، وإذا صار طاهرا فهو من الأعيان الطاهرة. فأي فرق بين استعماله في اليابسات أو استعماله في المائعات ما دام أنه محكوم عليه بالطهارة؟ ثم الأمر الثاني كما ذكرت لكم في سياق الحديث عند ابن حبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الماء في القربة، القربة المعلقة، وقالوا إنها ميتة، فقال: دباغ الأديمي ذكاته. الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم لماذا يضعون الماء، بل أقرهم على هذا. إذن هذا يضاف لما قبله من أن الجلد إذا دبغ صار طاهرا، استعمل في اليابسات والمائعات. وقد ورد أيضا ما يدل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة، عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها، ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها. والمسك بفتح الميم سكون السين هو الجلد. ثم ما زلنا ننبذ فيه، يعني نجعل فيه النبيذ اللي المادة الحلوة من التمر أو غيره، حتى صارت شنا، حتى صارت شنا. إذن هذا دليل واضح لأنهم كانوا يستعملونه للنبيذ، فهو دليل مؤيد لما تقدم. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. الحديث الذي يليه حديث السادس حديث أبي ثعلبة رضي الله الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال: لا تأكلوا فيها، لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. هذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله في كتاب الآنية لبيان طهارة أواني المشركين، لبيان طهارة أواني المشركين. والكلام على هذا الحديث من وجوه: الأول في ترجمة راويه، يعني قول لطهارة أواني المشركين يعني ما يعم، ولا الحديث نص في أهل الكتاب، لكن سيأتي إن شاء الله في الجلسة القادمة الحديث الثاني الذي يليه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، مزادة مشركة. فإذا أردنا أن نقيد حديثنا هذا نقول ساقه الحافظ لبيان طهارة أواني أهل الكتاب، كذا يكون الحديث القادم بيان طهارة أواني المشركين. وهذا يكون أدق في التعبير، لأن الحافظ يكون ساق حديث تدل على هذا وحديث تدل على هذا. نعم. الوجه الأول
تعمى الأواني المسلمين أهل الكتاب.
الوجه الأول ترجمة الراوي وهو أبو ثعلبة الخشني صحابي مشهور بكنيته والخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمة نسبة إلى خشين ابن النمر من قضاعة، قيل في النسب إلى خشين خشني حذف الياء عند النسب. اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة جدا أوردها الحافظ في الإصابة، لكن ذكر في فتح الباري أن الأكثرين على أن اسمه جرثوم، بايع أبو ثعلبة النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، وضرب له الرسول صلى الله عليه وسلم بسهمه في خيبر وأرسله إلى قومه فأسلموا، وهو من أهل البادية يحب الصيد ويعتمد الصيد، وله سؤالات مع النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عن أواني المشركين أو عن أواني الكتاب، وسأل عن الصيد بقوسه، وسأل عن الصيد بكلبه، وها وحديثه في الصحيحين فيما يتعلق بهذا وهذا. مات رضي الله عنه بالشام، إنه نزلها واستقر بها، مات بها سنة 75 وهو ساجد رضي الله عنه. الوجه الثاني في تخريجه، هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصيد في ثلاثة مواضع، من كتاب الصيد من طريق أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة، وأخرجه أيضا مسلم، وهو مروي بعدة ألفاظ وله عدة طرق الصحاح والمسانيد والسنن. وقد اقتصر الحافظ على ما يخص الآنية، ولا سياق الحديث عند البخاري ومسلم ما له سياق أفرد فيه ذكر الآنية، إنما سؤاله عن الآنية وعن الصيد، ثم أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما ما سألت عن الآنية فكذا وكذا، وأما ما سألت عن الصيد فكذا وكذا. لكن الحافظ ساق في باب الآنية ما يخصها وترك ما يتعلق بباب الصيد. الثالث من وجوه الكلام عن الحديث شرح الألفاظ، قوله إنا بأرض قوم أهل كتاب، قوله إنا يعني أنا وقبيلتي بنو خشين أو خشين، يعني أنا وقبيلتي خشين، ما أقول لا يقصد نفسه إنما يقصد هو مع قبيلته كما سيأتي. وقوله إن بأرض المراد بها الشام، المراد بها الشام أرض الشام، وأهل الكتاب اليهود والنصارى، لكن الظاهر إن المراد النصارى فقط. قد ذكر علماء الأنساب أن جماعة من قبائل العرب سكنوا الشام وتنصروا، منهم آل غسان وآل تنوخ، ومنهم أيضا خشين آل أبي ثعلبة، وهذا هو السر في قوله إنا يعني أنا وقومي. قوله فاغسلوها ظاهر السياق أن الأمر للوجوب، وأن الأمر بغسل أوانيهم قبل استعمالها لظن نجاستها، لأنهم لا يتورعون عن النجاسات من الخمر والخنزير والميتة، فجاء الأمر بغسلها. لكن هل هذا الأمر الوجوب؟ هذا هو الظاهر، سيأتي بعد قليل ما يتعلق به. قوله في الكلمة الثالثة وكلوا فيها، هذا أمر إباحة ليس أمر الوجوب، هذا أمر إباحة، لأن الأمر إذا جاء بعد السؤال أو بعد الاستفهام يحمل على الإباحة، لأنه قال أفنا أكلوا في آنيتهم، قال أكلوا في آنيتهم، يعني مثل أن أصلي في مرابط الغنم، صلوا في مرابط الغنم. إذن هذا يعني يبين أن الأمر في مثل هذا السياق أنه يكون للإباحة. الوجه الرابع، الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عما يعنيهم وما يشكل عليهم، ولا ريب أن هذا هو الواجب على كل مسلم، أن يسأل عن أمر دينه وما يشكل عليه لأجل أن يعبد الله تعالى على بصيرة. ولهذا جاء الأمر من الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الوجه الخامس، الحديث دليل على اجتناب الأكل في أواني أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لما تقدم من أنهم لا يتورعون عن النجاسات، فقد يضعون فيها الخمر والخنزير والميتة وغير ذلك. لكن هنا تعارض عندنا أصلان، الأصل الأول الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، يعني ما نقول تعارض عندنا أصلان، نقول تعارض عندنا أصل، وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة، وغلبة الظن، غلبة الظن وهو عدم توقيهم النجاسة، عدم توقيهم النجاسة. إذن الأصل في الأشياء الطهارة هذا أصل كما هو واضح، عدم توقيهم النجاسة هذا غلب الظن، فرجح غلبة الظن أو يرجح غلبة الظن حيث قويت، يعني إذا قويت غلبة الظن رجحت، فصار الأمر بالغسل للوجوب ويترك الأصل، ها؟ يترك الأصل وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة، لأن غلبة الظن وجد ما يقويها. ويؤيد أنه إذا وجد ما يؤيد غلبة الظن أن تقدم رواية أبي داود لحديث أبي ثعلبة قال إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، يشربون في آنيتهم الخمر، فهذا يقوي غلبة الظن. أما إذا لم يوجد ما يقوي غلبة الظن فإن الأمر بغسلها ليس للوجوب، إنما هو للاستحباب، لماذا؟ لأن غير الأصل، لأن الله جل وعلا أباح لنا طعام أهل الكتاب، كما في قوله تعالى وطعامهم حل لكم، ومعلوم أن طعامهم في أوانيهم، ومعلوم أن طعامهم في أوانيهم، فتكون الآية قرينة صارفة للأمر في الحديث الذي معنا من الوجوب إلى الاستحباب، من الوجوب إلى الاستحباب جمعا بين الأدلة. يعني إذا رأينا الإناء ونحن محتاجون إليه يكون غسله واجبا، لكن إذا ما رأينا الاستعمال في الإناء نعم يكون غسله من باب الاستحباب، لأنهم إذا قدموا لنا طعاما وما يدرينا أن هذا الإناء اللي فيه الطعام أنه نجس، فنحن نأكل الطعام في أوانيهم. إذن يكون الجمع بين الأدلة أنها إذا قويت غلبة الظن قدمت على الأصل، وأن الأصل في الأشياء الطارة، فيكون الغسل على سبيل الوجوب. أما إذا ما قويت غلبة الظن، بقيت غلبة الظن، نرجع للأصل وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة، ويؤيد ذلك الآية الكريمة وهي أن الله تعالى أباح طعامهم لنا وطعامهم في أوانيهم وفي قدورهم. فعلى هذا إذا جهل الأمر فإن الأمر بالغسل يكون للاستحباب. طيب، كما تلاحظون الحديث دل على أن استعمال الأواني مشروط بشرطين نص عليهم الحديث. الشرط الأول ألا يوجد غيرها، والشرط الثاني أن تغسل. الشرط الثاني أن تغسل. أما الشرط الأول فالمقصود به التورع والاحتياط، فلا تستعمل أوانيهم إلا عند عدم غيرها، فلا تستعمل أوانيهم إلا عند عدم غيرها. أما الشرط الثاني وهو الأمر بغسلها فالمقصود به طهارتها، المقصود به طهارتها، لكن إن كان الموجود غلبة ظن فالغسل على سبيل الاستحباب، وإن كان وجد ما يدل على أنها فيها شيء نجس فيكون غسلها إذا أخذها المسلم وأراد أن يستعملها يكون غسلها على سبيل الوجوب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أواني أهل المسلمين وأواني أهل الكتاب. إذا نرجع للأصل، إذا ما وجد نقول الأصل فيها الطهارة، لكن كون تغسله هذا يستحب، أقول هذا يستحب، يعني كونك تأخذه وتغسله أولى من كونك تأخذه ولا تغسله، يعني تستعمله بدون غسل. هذا الجمع بين النصوص في هذا الباب. لا، يعني في هنا ما يقوي جانب الغسل، لأن لو كانت مباحة ما صار لهذا كل الأواني غسل مباح، أقول ما صار هناك فائدة. إذن الأمر ترقى من الإباحة إلى ما هو فوقها، إما إلى الوجوب أو إلى ما هو أقل من الوجوب الذي هو الاستحباب، لكن ما نقول من الإباحة لأن وجد غلبة ظن. إذا وجد غلبة ظن يجي يكون الأمر للاستحباب، لكن لا يكون غلبة الظن من باب الوسواس، وما يكون غلبة الظن من باب الوسواس، لأن مثل اليهود والنصارى لا يتورعون عن النجاسات، لكن إذا وجد طائفة من الناس مثلا قويت غلبة الظن بأنهم ما يتورعون عن النجاسات يجي موضوع استحباب غسله، لكن يعني يقال أنه هذا ما يصير عن طريق الوسواس.